على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نسمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع وقنوات رسالة الإسلام. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
الله يسعدك.
جررتني بالقوة.
الله يسعدك.
الحمد لله بسيف الحياة.
الله يسعدك. وصدى الحلقة كان جميل جدا.
أسأل الله أن ينفع به أخي ويجعله حجة لنا لا علينا.
مركز المجد في القاهرة أثنوا كثيرا على
الحلقة.
الله يسعدك.
أنا من طيبة جدا.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
رفع الله قدرك. مشاهدينا الكرام، جاءت الشريعة الغراء بتحريم الغيبة صيانة لأعراض المسلمين وحفظا لكرامة المؤمنين من أن تكون عرضة لألسنة الطاعنين والمفسدين، فالغيبة بذرة سيئة من بذور الشر والفساد تنبت الشرور في المجتمع المسلم وتقطع أواصر الأخوة والمحبة وتغر الصدور فتملأها بالحقد والضغينة وتغرس العداوة والبغضاء بين المسلمين فتفرق صفهم وتشتت شملهم، والمغتاب ذو قلب مؤتفك مريض يحسد في السراء ويشمت في الضراء على الهم مقيم وللحقد ملازم تسوءه المصرة وتصره المساءة غل وحقد وضغينة، أسماء مترادفة في عداوة متمكنة يمتلئ بها صدر صاحبها ويتربص بها الفرص لينفث سمومه ويرمي سهامه، فهل من شأن المؤمن أن ينطوي على هذه الضغينة لأخيه وكأنه يأنس بخذلانه ووصول النقمة إليه؟ ولا تخطر له أخوة الإيمان ببال، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ذو الغيبة ذلق اللسان صفيق الوجه لا على أخلاق الإسلام تربى ولا بمروءة العرب اتصف، إذا وجد متنفسا أشبع طبيعته النزقة الجهول ينطلق على وجهه في المجالس لا ينتهي له حديث ولا يتوقف له كلام، يسكب من لفظه ما تشمئز منه آذان أهل الإيمان وأفئدة أهل التقى. قال عنه ابن الجوزي: فكم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين وكم أحبطت من أجور العاملين وكم جلبت من سخط رب العالمين، فالغيبة فاكهة الأرذلين وسلاح العاجزين مضغة طالما لفظتها أفواه المتقين ومجتها أسماع الأكرمين. أمسك عليك لسانك، هذا هو موضوع حديثنا. قبل أن ندلف إلى محاور اللقاء نترككم مع هذا الفاصل القصير.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواظر هجع فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. أمسك عليك لسانك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
أهلا بك وأنا سعيد والله يا أخي حقيقة وجودي معك بالبرنامج الرائع والذي رأيت له شعبية عجيبة حقيقة من خلال مشاركتي في الأسبوع الفائت.
رفع الله قدرك.
أسأل الله أن ينفع بك ويبارك في جهودك ويجزيك خيرا على ما تقوم.
خلاص نبقى ثناء إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يسعدك. خلاص شيخنا يعني إحنا كان حديثنا عن الغيبة، أدلة تحريم الظلم، خطر هذا اللسان، لكن يعني نأتي الآن إلى المحك، كيف نتخلص من هذه الجريرة العظيمة؟
الله أكبر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. كيف نتخلص من الغيبة؟ نحن تحدثنا حقيقة عن مسائل مهمة جدا في الحلقة الماضية، وبقيت عدة مسائل في نظري أهمها هذه المسألة.
نعم جيد.
إذا ابتلي الإنسان بالغيبة، وكلنا ذاك الرجل، أسأل الله أن يغفر ذنوبنا
يا رب،
وأن يهدي قلوبنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. بعض الناس قد يكون، نسأل الله العافية، ابتلي بها حتى صارت هيئة راسخة وملكة ثابتة لا يستطيع التخلص منها، وربما لكثرة ممارسته لها وترويض نفسه عليها وتعاطيها أصبحت عادة له في كل مجلس يجلسه أو كل لقاء يلتقي به مع أحد، وإن لم يكن حوله أحد والعياذ بالله تجده يسخر ويستهزئ ببعض الناس حتى وهو وحده،
يا الله،
وربما يقلدهم في حركاتهم أو في أصواتهم وكلماتهم، نسأل الله العافية، وهذا والله من أشد البلاء. وهكذا سبحان الله أحبتي، حينما يتساهل الإنسان بالمعصية تكون أول الأمر كبيرة في نفسه، خصوصا كبائر الذنوب.
صحيح.
قل هذا في الغيبة، في السرقة، في الزنا، في شرب الخمر، بعقوق الوالدين، بأكل الربا، كل المحرمات الكبائر،
لكن إذا ولجت
سبحان الله، فإذا فعلها أول مرة صار فعلها ثانية أسهل من الأولى، ثم في المرة الثالثة أسهل من سابقتيها، وهكذا والعياذ بالله تهون في نفسه شيئا فشيئا وبالتدريج الخفي حتى تصبح، نسأل الله العافية، هذه الكبيرة والموبقة من موبقات الإيمان تصبح هيئة راسخة وملكة ثابتة وعادة مستقرة في نفسه لا يستطيع الخلاص منها، وربما أيضا وهذا كثير يسقط استقباحها من قلبه ويرى أنه لم يفعل شيئا. وأنا في الحلقة الماضية قلت أن الغيبة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء وبدء صريح الكتاب والسنة، والمصيبة أنها تتعلق بحقوق العباد، وهي أفضع بكثير وأسوأ عاقبة وأكثر شؤما من معصية العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، كما أشرت في الحلقة الماضية، لأنه بإمكانك يا أخي أن إذا عصيت الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه أن تستعتب ربك وتسترضي وتتوب إليه متى شئت، والله عز وجل غفور رحيم حنان منان يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح، فيغفر الذنب ويقيل العثرة بل ويبدلها تلك السيئات إلى حسنات. لكن المصيبة إذا كانت هذه المعصية تتعلق بحقوق العباد مثل الغيبة، أنت الآن تطعن في عرض أخيك المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يمكن أن تصح توبتك من هذا الذنب إذا صح قلبك وثبت إلى رشدك وتبت إلى ربك بعد حين، لا تصح هذه التوبة إلا باستحلال هذا الذي اغتبته واستسماحه ورد حقه إليه، ومن يضمن لك أن يسامحك. كما أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة بخلاف حقوق الله المبنية على المسامحة والمساهلة، وحقوق العباد أيضا يجتمع فيها الحقان، حق الله وحق العبد، هنا تأتي الخطورة. ولهذا سبحان الله جاء الوعيد الشديد في الغيبة يعني بطريقة لمن تأملها تقشعر منها الأبدان. سبحان الله في القرآن سورتان فقط افتتحتا بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد وزجر، سورة المطففين وسورة الهمزة. الأولى سبحان الله في أكل أموال الناس بالباطل،
ويل للمطففين
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني حقهم يأخذون كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون. ثم سبحان الله شوف يا أخي هذه الآية العظيمة وهي أعظم وسيلة للتخلص من الغيبة.
الله
قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يظن هنا وهذا كثير في القرآن المقصود بها اليقين، الظن المقصود به هنا اليقين، يعني ألا يوقن هؤلاء بالآخرة وأنهم محاسبون على ما يفعلون ويقولون، فكيف إذن يطففون، كيف يظلمون
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟
وكفى بهذا زاجرا.
يا الله يا أخي سبحان الله. السورة الثانية سورة الهمزة، قال ويل لكل همزة لمزة. الهمزة المقصود به الذي يؤذي الناس بالفعل، كان يغمز بعينه أو
يشير بيده،
يشير بيده أو بحركات جسمه، سخرية أو استهزاء أو تصغير أو تحقير أو ما أشبه ذلك. واللمزة الذي يتكلم عن الناس
بلسانه،
الهمز واللمز، وبعض العلماء يعكسهما. على أي حال هي تشمل
الاثنين،
التعدي على الناس بالفعل وبالقول، بالفعل وبالقول. والله عز وجل يعني توعد من يفعل هذا بالويل، والويل كما قال بعض المفسرين هو واد في جهنم، نسأل الله العافية. وقيل أن كلمة زجر ورادع وتهديد شديد.
نعم، فتكون يعني ويل للمطففين لحفظ أموال الناس، وويل لكل همزة اللمزة لحفظ أعراضهم.
أحسنت. نعم. وكلها صدرت بويل.
نعم.
وسبحان في بداية السورة، شوف يعني كأنها تقرأ الشخص أرعى من أول لحظة.
الله،
نسأل الله العافية. فما أيضا سورة المطففين كما رأيت سبحان الله
ألا يظن
ذكرت أعظم وسيلة لمنع الإنسان من التعدي والعدوان، من التعدي والظلم، وهي تذكر الآخرة. ألا يظن أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيحاسب الإنسان على النقير والقطمير، على ما ثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره.
ونضع الموازين القسط.
اي والله، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل. شوف وزن حبة من خردل، الخردل التي لا تكاد نراها اذا دخلت الشمس مع النافذة، ترى بعض الذر، هذه موازين الذر، يعني هناك الوزن بالذرات،
الله أكبر،
ليس بالكيلو،
وهذا من تمام العدل.
سبحان ربي لا إله إلا الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كل شيء محصى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هو سيجد كل ما عمله من خير أو شر وسيحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سبحان الله يا أخي. هذه الحالة الأولى أو الرادع الأول،
الإيمان باليوم الآخر.
الإيمان بالله عز وجل ومراقبة لعبده وإحصائه عليه كل ما يفعل. ولهذا يقول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى أحصاه الله
ونسوه.
وقال عز وجل ما يلفظ من قول، أي قول، شوف هذه قول يقول العلماء نكر في سياق النفي فتعم كل قول، كبير أو صغير، قليل أو كثير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أخي لو تأملت إن كل كلمة، أن كل كلمة تقولها محسوبة وستحاسب عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله لكان هذا أعظم رادع لك عن التساهل بالكلام.
رقيب عتيد أي؟
رقيب عتيد يعني مقيم مستمر معه، يراقب كل ما يصدر منه، وعتيد لا يفارقه.
نعم.
وقوي أيضا بحيث لا يعني يدافع.
بخلاف من قال أنا رقيب على اليمين وعتيد على الشمال،
هذا قول لبعض المفسرين. نعم. يعني الذي على اليمين يكتب الحسنات والآخر عن السيئات، فعن كل واحد معه أربعة أملاك، أربعة ملائكة،
وهي
ملك عن يمين وشمال يحفظانه بأمر الله.
الله أكبر.
سبحان الله، معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وملك عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن شماله يكتب السيئات. إذن كل شيء محسوب، كل شيء محسوب، كل شيء مكتوب عليك أيها الإنسان. لا تظن هذا الكلام تقول قد طار في الهواء ومضى، لا والله، سجل عليك إما في صحيفة حسناتك أو صحيفة السيئات.
وأعراض الناس ليست لعبة.
أولم يروا أن نسمع سرهم ونجواهم. شوف حتى السر والنجوى، الكلام الخفيف الذي يعني يستمع إليه شخصان يتناجيان، ورسلنا لديهم يكتبون،
أي الملائكة.
لا إله إلا الله، الملائكة يا أخي. يعني والله لو تذكرنا هذا، أن كل حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا بل وأنفاسنا تكتب تسجل، لارتدعنا عن كثير من هذه المنكرات والقبائح التي ابتلينا بها.
نعم.
ومن أعظمها وأشنعها الغيبة.
نعم.
الأمر الآخر أن تتذكر فيه شؤم الغيبة وسوء عواقبها، ومن شؤمها بل من أعظم شؤمها وبلائها أنها تذهب حسنات العبد وتأكل أجور طاعاته من حيث يشعر أو لا يشعر. أعجبني رسالة أرسلت لي الأمس وأعدت تغريدها، أنه جاءتك رسالة في الجوال، تم
خصم رأيته نعم.
نعم تم خصم 1000 ريال من حسابك وحول لحساب شخص آخر. لاحظ كيف؟
نعم.
ثم يذكر صاحب الرسالة قال هذا حال الموتى يهدي حسناته لأناس آخرين لم يتعبوا فيها
بالمجان
وبلا مقابل.
نعم
بالمجان.
وربما الإنسان لو عمل
بحسناتك أنت.
أقصد يعني الإنسان لو عمل أعمال لنفسه قد يتخللها شيء من الري، لكن التي تأتيك من غيرك هذه مضمونة
طبعا
بالغيب
لا شك. أنت الآن هذا الذي اغتبته ربما بسبب حسد أو حقد أو هكذا بسبب جهلك
أحسنت إليه،
أحسنت إليه إحسانا عظيما وأنت تريد الإضرار به. تخيل يعني أنت نفعته نفعا عظيما وقل مثل ذلك في الحسد وغير المرامل ظلم العباد. ولا أدل على هذا يا أخي من حديث المفلس في صحيح مسلم.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أصحاب أتدرون من المفلس؟ وهذا سبحان الله السؤال كي يجمع قلوب أصحابه لما سيقول. قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي، يعني الإفلاس التام الذي ليس بعده فلاح. نعوذ بالله. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصية وزكاة الحسنات سبحان الله كأمثال الجبال
يعمل هذا مو؟
نعم إنسان مصلي ومزكي ويحج يعني يصوم يعمل الخيرات لكن ابتلي والعياذ بالله بظلم العباد. وربما عند المعادلة لا تقوم أجور طاعاته العظيمة على كثرتها بإثم ظلمه للعباد فيكون في عند المعادلة من الخاسرين. نسأل الله العافية.
إن لم يكن كأصحاب الأعراف.
أحسنت. لاحظ كيف قال من يأتي إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من هذه الحال. ولذلك سبحان الله يا أخي وهذه يعني من أوضح الأدلة على موضوع الذي نتحدث عنه الآن يعني نص صريح فيه حديث أبي هريرة وحديث صحيح قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل امرأة عابدة نهارها صائمة وليلها قائم
وما أعظم هاتان العبادة
سبحان الله يا أخي. نعم وأعظم أجورهما. قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها تؤذي الجيران فقط ليست تؤذي الأرحام ولا الوالدين ولا الأولاد ولا الزوج والقرابة وعامة الناس تؤذي الجيران فقط وباللسان فقط ربما بالغيبة بالنميمة بالقذف نشر قالة السوء عنهم بالسب أو الشتم وغيرها لم يبين في الحديث لكن
نشر أسرارهم
تؤذيهم باللسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
هي في النار.
قال لا خير فيها. شوف نفي الخيرية عنها بتاتا مطلقا لا خير فيها هي في النار. نسأل الله العافية. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ولا يقول كلام جزافا. قيل يا رسول الله فإن فلانة لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط يعني قطع يسيرة من أقط وهو البقل المعروف مصنوع من اللبن ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. لنقارن أحبتي بين هاتين المرأتين الأولى تصوم النهار لا تفطر وتقوم الليلة لا تفطر لكنها ابتليت بظلم جيرانها باللسان ربما بالغيبة وأشباهها فماذا حصل؟ حبط أجرها وتلف ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار ولم ينفعها صيام النهار وقيام الليل. نعوذ بالله من هذه الحال. الثانية ما كانت تصلي إلا الصلوات المفروضة فقط
تؤدي الفرض
ولا تصوم إلا رمضان فقط وتتصدق بالقليل من الطعام لكنها وفقت بكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة. إذن يا أحبتي التعامل مع الناس أعظم أسباب دخول الجنة أو دخول النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن يعني أثقل عمل صالح. يا أخي أنا لو سألت الآن المشاهدين ربما بالملايين كانوا بين أيدينا وسألتهم ما هو أعظم عبادة وأثقل عمل صالح يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أجزم أن هناك من سيقول صلاة الليل ومنهم سيقول صيام النهار ومنهم من سيقول قراءة القرآن ومنهم سيقول الذكر كلها عظيمة عبادات جليلة لا شك أجورها لا تكاد تحصى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن هناك عبادة أعظم منها أجرا كلها أعظم منها كلها وأحبها إلى الله وأزكاها عنده وأحضاها لديه ألا وهو الخلق الحسن إذا أريد به وجه الله إذا صحبته النية والقصد الحسن. قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. شوف، يبغض الفاحش البذيء ولو كان مؤمنا عابدا صالحا حريصا على صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، فإن الله يبغضه، الله عز وجل يبغضه.
وكثيرا ما نفرت هذه الأخلاق السيئة كثيرا من الناس عن اعتناق الإسلام.
يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر بعثته بتتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق
وصالحها،
وفي رواية صالح الأخلاق، يعني في حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله عز وجل. وأنا أقول يا أخي، أقل الأحوال إذا لم تحسن التعامل مع الناس ولم تخالقهم بخلق حسن ولم تحسن إليهم بالقول والفعل، أقل الأحوال كف أذاك وشرك عنه.
نعم، يعني ليسعك بيتك.
إذا لم تفعل خيرا فلا تفعل شرا، هذا أقل الأحوال يا أخي. ولهذا لما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه يا رسول الله من نجات، هذا الآن وسيلة من وسائل التخلص من الغيبة.
نعم،
وسيلة من وسائل التخلص من الغيبة، عدها الآن، هي الثالثة. سبحان الله يا أخي، يا رسول الله من نجات، يعني كيف الخلاص من هذه الذنوب والمحبطات الأعمال وموجبات النار؟ قال له عليه الصلاة والسلام، وهو وصية لكل مسلم
صلى الله عليه وسلم
إلى قيام الساعة، أمسك عليك لسانك. سبحان الله،
هذا واحد،
هذا أول سبب من أسباب الهلاك، كما أنه أعظم سبب من أسباب النجاة إذا يعني استعملت الخير.
نعم،
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك،
أي
وليسع، يعني اترك فضول المجالسة وفضول المخالفة،
لأنه هي التي تأتي منها الغيبة والنميمة.
نعم، الكثير من الناس قد لا يكون يعني في قلب حقد على من يغتابه أو يريد الإساءة إليه أو عنده حسد، لكن إنسان فارغ ويريد أن يمنع المجلس ولو بالحديث عن الناس فيقع في الغيبة، نسأل الله العافية، كما قلنا في الحلقة الماضية صارت فاكهة المجالس، يعني نسأل الله العافية، يريدون أن يقضوا الوقت، وأحيانا يمازح بعضهم بعضا بغيبة الناس وأكل لحومهم والولوغ في أعراضهم. هذا بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك، يعني أمسكه عما لا فائدة فيه، لا أقول عما حرمه الله، لا، بل أكبر من هذا،
لأنه هو الذي سيجر إلى ما حرم الله.
فضول الكلام أكثر ما يؤتى الأخيار والصالحون من الفضول، فضول الكلام،
فضول النظر،
فضول المخالطة، فضول المجالسة، فضول الأكل، فضول النوم، أشياء زائدة، لأنه سبحان الله الاشتغال بهذه الأشياء الزائدة عن حاجة الإنسان تجره إلى الحرم شيئا فشيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عقبة وسائر المسلمين من وراءه، أمسك عليك لسانك، كما قلت أمسكه عما لا مصلحة فيه، ليس فقط عما حرم الله، هذا مفروغ منه. الثاني قال وليسعك بيتك، لأن ترك فضول المخالطة والمجالسة مما يحمي الإنسان من الوقوع في المحرم.
وهذا فيه نقطة أخرى شيخ، أنه السامع سامع الغيبة كالمغتاب.
أحسن، سنتي إليه سمحتك.
نعم،
دعني أكمل الحديث.
جميل.
قال وليسعك بيتك، قال وابكي على خطيئتك. لا إله إلا الله، كلنا خطأ، كلنا مذنبون، كلنا حقيقة متلبسون بعيوب، أسأل الله أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وكما قال ابن مسعود هذا العالم العابد الزاهد الذي شهد له بالجنة، يقول لأصحابه لما رأى أصحابه قد اكتنفوه عن يمينه وشماله وكأنه في أبهة، مع أنه رضي الله عنه كان قصيرا دقيق الساقين نحيف الجسم، لكن عزه الله بالإيمان وبالعلم،
وهي أثقل عند الله من جبل أحد.
أحسنت، قال أتضحكون من دقة ساقي لما صعد شجرة، والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. سبحان الله، هذا الصحابي الجليل، شوف يعني خشي أن يداخل نفسه شيء من العجب.
نعم،
فقال لو كان أمرهم بأن يصرفوا عنه، ثم قال لهم لو كان للذنوب روائح ما جالس بعضنا بعضا، يقول هذا الذي اقتررتم به شيخكم الذي تبجهونه وتحبونه، يعني لو تعرفون ذنوبه لما جالس بعضنا بعضا. يا الله، سبحان الله، يقول لو كان الذنوب روائح لما،
وهذا من رحمة الله.
سبحان الله. نعم، أنا أظن في هذا الصحابي جنة، أبعد الناس عن المعصية.
نعم،
صحيح كل ابن آدم خطأ لا يخلو سامي، خاصة من اللمم وصغائر الذنوب لا يكاد يسلم منها أحد، لكن يتهم الإنسان نفسه دائما دائما. يا أخي، يتذكر شيئين إذا أراد أن يكون تقيا صالحا مستقيما على طاعة الله، يتذكر نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى. سبحان الله. والثاني يتذكر ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في جنب الله عز وجل. نحن مقصرون في أشياء،
نتبغض بالمعاصي ويتحبب بالنعم،
حتى لا يغتر بعمله وحتى يحفزه ذلك للمسابقة في الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات، وأيضا البعد والتجافي عن المعاصي والمنكرات بأكملها.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وابكي على خطيئتك، هذا أيضا من أسباب التخلص من الغيبة ومن الأسباب العظيمة جدا
الندم.
أن شوف وابكي على خطيئتك، أن يشتغل الإنسان بعيبه بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. إن كنت رأيت عيبا في أحد الناس فعلا وردت أن تغتابه فيه، وعيب حقيقة ما كذبت عليه، تذكر عيوبك يا أخي، تذكر عيوبك والمساوئ التي عندك ففيها كفاية أن تشتغل
وبدلها بدل أن تكون مغتابا ينصحه.
وصدق القائل إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين ولسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. سبحان الله، يعني وعينك يقول إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس يا عين، أنت معيب وفيك أخطاء كثيرة، واعلم أن غيبتك للناس وطعنك في أعراضهم من أسباب تسليط الناس على غيبتك والطعن فيك والإساءة
وكما تدين وتدان
وكشف عيوبك سبحانه. وهذه سنة الله في عباده. الإمام مالك بن أنس قرأت له كلاما قبل مدة عجيب، يقول رأيت أناسا في هذه البلدة يعني في المدينة المنورة التي تعرف من خير بلاد الله
السكينة الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام، قال لم يكن لهم عيوب فاشتغلوا في عيوب الناس فابتلاهم الله عز وجل. يقول ما كنت أعرف لهم عيوبا لكن كانوا يتساهلون بغيبة الناس وعيبهم فابتلاهم الله. هذا كلام الإمام الجليل مالك بن أنس رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة. قال ورأيت أناسا كانت لهم عيوب فكفوا ألسنتهم عن عيب الناس فعافاهم الله.
الجزاء من جنس العمل.
إي والله يا أخي، إي والله. ومصداق هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
هذا حسن الحديث،
حديث حسن. شوف يعني الجزاء من جنس العمل، والعقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا هو الشأن في كل مظالم العباد سواء كانت في عرض أو بدن أو مال، عقوباتها معجلة في الدنيا مع ما لصاحبها من العذاب والنكال الشديد في الآخرة. وقبل أن أذكر يعني
الدليل،
اسمح لي أن أذكر دليلا نصيا في مسألتنا وأنا لعلي أشرت إليه في الحلقة.
تفضل تفضل شيخنا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا كل مسلم، يقول يا معشر من آمن بلسانه
الله أكبر
ولم يدخل الإيمان قلبه، هذه صفة المنافقين، آمن في الظاهر والإيمان لم يتمكن من القلب، لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم، سبحان الله لاحظ كيف، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. أنا رأيت في واقعنا المعاصر أناسا بل جماعة معروفة مع الأسف تليت بالطعن في أعراض خيار الأمة من العلماء طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل والساعين في نشر الخير بين الناس، حتى جعلوا هذا والعياذ بالله بضاعتهم وحجيراهم وديدنهم في الليل والنهار وفي مقالاتهم وكتاباتهم وتسجيلاتهم. أسأل الله أن يعافيهم من هذا البلاء وأن لا يبتلين به،
وحتى عناوين هذه الكتب والردود
ولذلك
كأنها قنابل.
والله يا أخي إن من آيات الله العجيبة، أنا أقول يعني لمن اغتر بهؤلاء مع الأسف وكلامهم يغر لأنهم يستدلون من الكتاب والسنة مع الأسف لهذا الباطل الذي ابتلوا به، يعني الإمام أحمد لما قيل له إن فلان يطعن فيك قال ما نصنع به وقد يعني ابتلاه الله عز وجل بنا، يعني هو ويدعو له بالعافية مع
كبار هؤلاء
النفوس الكبار. نحن رأينا يا أخي من حال هؤلاء كيف اختلفوا فيما بينهم، وأخذ بعضهم يطعن في بعض حتى انتشرت فضائح تزكم الأنوف لكثير منهم بل من رؤوسهم مع الأسف. ويا ليت من يسيرون على منهاجهم يعتبرون، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي، يعني الظلم، ومن أعظم الظلم الغيبة تتبع عورات الناس، من البغي وقطيعة الرحم. شوف المصيبة، بعض الناس يبتلى والعياذ بالله
بهما،
احسنت، بالأمرين، فتجده يعني تركيزه في نسأل الله العافية في الغيبة وفي النميمة ومحاولة الإفساد وأحيانا الكذب والبهتان فضلا عن أحيانا السحر وغير ذلك والحسد إلى آخره لأرحامه وقرابته الذين هم يعني أعظم الناس حقا عليه بعد حق الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم، رفع الله قدرك. نروح فاصل ونرجع، ترى مازلت 20 دقيقة وباقي بعض. رفع الله قدرك، الله يسعدك شيخنا. إذن أنتم مشاهدين الكرام كذلك نستأذنكم في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
نسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أمسك عليك لسانك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. صاحب فضيلة، أهلا وسهلا.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يسعدك. لعله من الطرائف أخي عبد الله مرسل يقول الحل، يعني عنوان الحلقة أمسك عليك لسانك.
أخوك هذا يعني شقيقك؟
إيه نعم، هذا
ما شاء الله.
فيقول لكن أنتم لا تمسك لسانكم في هذه الحلقة، كلام شيخ جميل. لا تمسك لسانك شيخ.
أسأل الله أن يحفظه يا رب، يسدده ويقويه. آمين. وأن يعينكم جميعا على طاعته، يجزاكم عنا خيرا.
آمين. رفع
وعبد الله، أنا كنت قبل حقيقة أسميك عبد الله.
نعم.
فما شاء الله صار هناك عبد الله الجزائري وناصر الجزائري.
الله يسعدك،
بارك الله فيك.
هو الوالد الطاهر ناصر الطاهر والجد عيسى وسي عبد الله لقب العائلة.
الله أكبر.
رفع الله قدرك.
الله
شيخنا، يأتي كذلك معنا محور الآن. احنا كنا توقفنا عند الحالات التي تجوز فيها الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم.
أحسنت، عرفنا حكم الغيبة.
نعم.
وإن سمحتني حتى استجابه لشقيقي عبد الله سأذكر الآن ذكرتها. نعم. وسيلة مهمة أيضا للتخلص من الغيبة أختم بها. نحن ذكرنا حوالي 4 أو 5. نعم. خمسة أسباب، وهي مهمة جدا حقيقة، أتمنى من كل مسلم أن يضعها نصب عينيه. أنت واجب عليك يا أخي أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك.
الله.
أليس كذلك؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه الكمال الواجب، ليس المستحب.
نعم.
لا يكمل إيمانه الكمال الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومقتضى ذلك أن يكره أيضا لأخيه ما يكره نفسه. أنت تكره أن يغتابك الناس،
صحيح،
أليس كذلك؟
صحيح.
تحب أن يستروا عيبك
وأن يحفظوا
غيبتك إذا غبت، أن يثنوا عليك بما فيك من خير
صدق.
وأن يغض الطرف عما فيك من عيب أو شر، أليس كذلك؟
نعم.
إذن يا أخي أحب للناس ما تحب نفسك، عاملهم مثل ما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو الطويل، هو حديث طويل في الفتن، إن أمتكم جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، إلى أن قال شوف النجاة من هذه الفتن حتى لا يفتلس في دينه، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وش يعني غاية أعظم من هذه الغاية؟ لماذا نحن نتعب في طاعة الله ونسعى في هذا إلا لأجل
الجنة،
الجنة رضا الله عز وجل وجناته والسلامة من عذاب جهنم وعذاب القبر. قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا السبب الأول، لأنه لا يقبل عمل أو طاعة إلا بهذا بالإيمان.
نعم.
قال وليأتي إلى الناس، العجب يا شيخ ناصر، قال ما قال وليأتي إلى من يعرف أو وليأتي إلى المسلمين، قال وليأتي إلى الناس، كل الناس، المسلم والكافر والبر والفاجر والقليل والبعيد ومن يعرف ومن لا يعرف، وقد تفيدنا في مسألة أخرى يمكن تسألني عنها. وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يأتوا به إليه، هذه القاعدة، تحب للناس ما تحب نفسك، تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. يا أخي أقل الأحوال إذا لم تحب لهم الخير فكف شرك عنه.
صحيح. نعم. نأتي إلى هذه الحالات، متظلم ومعرف ومحرم.
أحسنت. الحالات لي. نعم.
نعم.
هذه قضية غاية في الأهمية. سبحان نعم. الله، النصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتناقض أو تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. سبحان الله. وذلك بعض الناس قد يشكل عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الغيبة تشديدا عظيما، وكذلك ما جاء في
وهي من أكبر الكبائر
نصوص القرآن وذكرنا بعضها، ومع ذلك هو وقع في الغيبة عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة. كيف
نستطيع نقول هذا اللفظ؟
نعم، هي غيبة جائزة.
نعم.
غيبة مستثناة.
نعم.
وذلك أنا قصدت أن أقولها.
نعم. جميل.
يعني لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني، الآن تستنصحه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أما معاوية فصعلوك لا مال له، قال فقير، يعني ما يستطيع أن ينفق عليك ما تحتاجين إليه. هذه غيبة يا أخي، هو عابه بفقره لكن لمصلحة، لحاجة تدعو لذلك،
لأنها قد تتأثر بهذا بعد الزواج.
طبعا يا أخي، هي الآن تسأله تطلب منه النصيحة، هل يجوز أن يقول يسكت وهو يعرف هذا العيب؟ هي تسأله تقول ما رأيك؟ يجب أن ينصح لها.
نعم.
ومن حق المسلم على المسلم كما جاء في حديث البراء وغيره، وإذا استنصحك فانصح.
نعم. يعني إذا مثلا إنسان رح يأخذ يعمل تجارة مع شخص وتعرف أن هذا الشخص يأكل أموال الناس، لا يوفي بالمواعيد، يعني من النصيحة أن تقول يعني لا تدخل معه في تجارة.
هذا هو. أو إنسان أيضا صاحب نميمة وإفساد، تحذر تقول احذر منه، سينقل كلامك إلى صديقك
وسيفسد بينك وبين أهلك وأسرتك. نعم.
هي غيبة، لكن غيبة دعت لها الحاجة والمصلحة.
مصلحة.
وهذه القاعدة، كل الحالات الست وبعضهم يوصلها إلى تسع وبعضهم يجعله خمس، هي طبعا تستطيع من حيث الأمثلة يعني توزعها إلى أكثر من عشر حالات.
نعم.
وإن أردت يعني جمعها يعني في الأسباب عامة قد تصل إلى أربع أو خمس حالات.
طلب النصيحة.
القاعدة، اسمح لي الله، القاعدة في ما يجوز من الغيبة أن الأصل فيها هو التحريم، وهي كبائر
الذنوب،
إلا إذا دعت لها حاجة أو مصلحة شرعية،
شرعية
تكون جائزة. نعم. أو يجي إنسان يبرر هذا بهواه والعياذ بالله،
فالله أعلم بمن اتقى.
أحسنت، هو أعلم بمن اتقى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم هذه أشد من الأولى، فضراب للنساء، إنسان يعني قد يكون
شديد
يعني عنده عصبية ويضرب، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، وبعض المحدثين يفسر يضع العصا عن عاتقه أنه كان كثير الأسباب.
نعم.
فهذه غيبة مستثناة دعت إليه الحاجة.
نعم.
والمصلحة، وهي من النصيحة أيضا. لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام أحد زعماء بني تميم وكان أهوجا أحمقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سمع صوته يطرق الباب وهو ينادي يا محمد بجفاء الأعراب وغلظتهم، قال بئس أخو العشيرة. هذه غيبة، يعني كانوا يستنكر كيف تجعلون هذا أميرا عليكم وهو بهذه الدرجة من الجهل والحمق. فلا تقول لما دخل هش في وجهه وش عليه الصلاة والسلام،
رحب به.
نعم، رحب به كثيرا، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. هو الآن أبان أن هذا الرجل يعني ليس أهلا بأن يكون زعيم عشيرة فخذ من أفخاذ بني تميم، ولكنه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه يتألف بحسن التعامل. فتسأل عائشة قالت يا رسول الله قلت كذا، فلما دخل هششت في وجهه وبششت، قال يا رسول الله إن شر الناس من
يا عائشة
إيه أحسنت، قال يا عائشة إن شر الناس من ودعه الناس، يعني تركه الناس اتقاء شره،
فأنا أحسن إليه لأتجنب شره.
إيه نعم اتقاء شره وشر الناس، نسأل الله العافية من، وهذا حتى في المغتاب يا أخي، هذا دليل الآن لموضوع الغيبة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره.
نعم.
بعض الناس فعلا صاحب غيبة وبهتان ونميمة وذاك تتجنبه الناس وبعدون عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصم من الناس هو شر الناس عند الله. شوفوا العيال شر الناس عند الله عز وجل هو من ودعه الناس اتقاء شره. على أي حال هذا يعني بعض الأدلة على مشروعية الغيبة إذا دعت لها حاجة ومصلحة.
نعم.
ما هي الحالات المستثنى؟
نعم. المعرف
أحسنت.
أول أتي بها كذا
نعم الحمق ليس بغيبة في ستة،
القدح
متظلم ومعرف القدح نعم
إيه قلت أنا قلت الحمق
لا أستغفر
الله
القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر
ولمجاهر
ولمجاهر
ولمجاهر فسقا
ولمظهر فسقا أحسنت ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، هي ستة أسباب كما يعني رأيت في البيتين.
المقصود بالمعرف
المعرف الله يحفظك مثل ما ذكرنا عن فاطمة بنت قيس. المعرف لا
مثل
لا
الأعمى
أنا أريد نبدأ بالمتظلم. أول شيء المتظلم
متظلم
تريد أن ترفع مظلمتك إلى القاضي أو إلى السلطان أو أمير البلد أو إلى شخص وجيه يستطيع أن ينصفك ويرفع الظلم عنك، فهذا جائز. تقول إنسان ظلمني أو تقول الزوجة
فلان ابن فلان
الزوجة عن زوجها أنه إنسان حاد الطبع أحمق
لا ينفق علي
أو لا ينفق علي أو لا يعشر بالمعروف أو لم يعدل بيني وبين ضرتي أو ما هذا، هذه غيبة لكن غيبة دعت لها الحاجة. نعم أيضا المعرف إنسان معروف بأنه أعمى أو أعمش أو أعرج أو قصير أو ما أشبه ذلك، فتذكر ب اللقب الذي عرف به لا على سبيل الذم والعيب لكن لأجل تعريفه بذلك، إن أمكن تعريفه بغير هذا فهو أولى.
نعم.
فهو أولى. ومحذر التحذير مثل ما ذكرنا في حديث فاطمة بنت قيس. نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها من عيب في هذا الخاطر،
وكذلك التحذير من أهل البدع
كذلك أحسنت، وهذا غاية في الأهمية.
نعم.
التحذير شخص من قرين سوء يجلس معه تحذره إن هذا لا يصلح لك، ولذلك علي رضي الله عنه لما رأى شابا مليحا مع شخص آخر يعني لا يناسبه أنشد عدة أبيات يقول فيها فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، سبحان الله وللمرء مع المرء مقاييس وأشباه، فهو يحذر من مجالسة هذا الإنسان. أحيانا الإنسان يتعامل مع شخص يريد أن يتعامل معه تعاملا تجاريا وهو يعرف أنه إنسان والعياذ بالله مطعون في أمانته،
يأكل أموال الناس
بالباطل يعني ويخادعهم أو يغشهم
وصاحب رشاوي.
أحسنت أيضا هذا من باب التحذير.
نعم.
ولمظهر فسقا أو بدعة وهي أشد من الفسق. المظهر الفسق إنسان معروف بتعاطي المخدرات شرب الخمر فعل الزنا الشذوذ الجنسي وما أشبه ذلك من القبائح والمنكرات، فأنت تحذر من هذا الإنسان لأجل أن يحذره الناس ربما يغترون به أحيانا. مع الأسف بعض مروج المخدرات تجده يصلي الفجر مع الناس ولحيته أطول من لحيتي ولحيتك، هذا فاجر ظالم.
نعم. صلاته له لكن يجب أن يحذر.
والله أعلم مراده يعني هل هو فعلا يريد الصلاة أو لأجل أن يغطي على نفسه.
نعم.
حتى لا يكتشف. فأيضا موضوع إذا جاءك الخاطب يستشيرك كذلك تبين، جاءك صاحب شخص يستشيرك عن السفر مع شخص أو
لكن هذا في مسألة الخاطب الغالب يقول يعني البنت أو الولد يكون عنده ماضي يعني من الأخطاء الآن وتاب منه يعني تخبره
أخبر
بالماضي أو بالواقع
أخبره بما تعرف عنه الماض وحاضر لأن الماضي قد يؤثر عليه الماضي قد يؤثر عليه إن كان فعلا شيئا انتهى ولم يعد له أي تأثير عليه أو يغلب على ظنك هذا فالحمد لله تذكره، لكن إن كان يعني تخشى أن يكون له تأثير فكن أمينا واذكر الواقع بلا زيادة ولا مبالغة،
لكن إن كانت توبة نصوح وانتهى والواقع لا
يا
يؤثر
يا أخي إن كانت لا تؤثر عليه فلا بأس بالسكوت عنها، لكن إن كنت تخشى من تأثيرها عليه فاذكرها. يعني ما أنا أقول لك باختصار أقول لك مثالا واحدا، إنسان كان يتعاطى المخدرات ثم تاب، أنا أقول لو استنصحك أحد فأخبر بالواقع لا تسكت لأنه قد يعود إليه. إنسان عرف بالعياذ بالله بعلاقاته بالنساء أو فجوره، الآن ربما تام من يعني أشهر أو سنة أو نحوها، ما تدري قد يعود إليها، أو ربما هذا يؤثر على علاقته بزوجته لأن عنده خبرة سيئة مع الأسف. فمن النصيحة أن تبين هذا إذا سئلت عنه.
نعم. المستفتي.
المستفتي واضح، تأتي تسأل شخص مثل فاطمة بنت قيس.
نعم.
مثل أيضا، وهذا من أوضح الأدلة على مسألتنا، قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطينا من نفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله دون علمه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك. نعم. بالمعروف. هذه فتوى تستفتي، وش رأيك يا رسول الله؟ فأفتاها بجواز الأخ.
إزالة منكري،
إزالة المنكر، وإنسان يفعل المنكر ويتخفى، فذهبت إلى من عنده قدرة على إزالة المنكر وإنكاره فتخبره بأن فلانا يسرق أو فلان يفعل الزنا أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك لأجل إزالة المنكر.
نعم. أنا تقريبا انتهت مع المحاور، لكن في أخ أنا وعدت أن تجيب على سؤاله، يقول عندنا في الجزائر ثكنات عسكرية، مؤسسات الدولة هذه يعني يأتوهم بالتموينات، أكل وشرب وحليب وكذا، لكن كل أسبوع يجب أن تتغير هذه التموينات، فالباقي يأخذ بعضه ويعطيه لبعض أصدقائه وكذا.
كانت الجهة التي يعمل فيها تسمح بهذا فلا بأس،
يعني
لا يسمحون، لا يجب أن يكون واضحا مع إدارته مع مديره ويستأذنوا في ذلك إن أذن فبها ونعمت، لأنه ربما هذه تعود ويستفد منها في يوم آخر.
نعم. لكن إن كانت الإدارة تسمح يجوز لها،
إذا كانت تسمح فلا بأس. بقي مسألة إذا كان فيه وقت، غيبة الكافر أنا سئلت عنها كثيرا، لا يجوز غيبة الكافر إلا لحاجة ومصلحة مثل ما ذكرنا عن المسلم. بعض الناس يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لما
ذكرك أخاك،
قال ذكرك أخاك ما يكره. نعم
صحيح،
الكافر ليس أخا لنا، لكن يا أخي يعني هذا يدل على أن حق المسلم أعظم من حق الكافر.
نعم.
ولا شك،
لكن المسلم طاهر اللسان.
أحسنت. وأيضا يا أخي هذا من الظلم، والله عز وجل حرم الظلم حتى مع الكفار إلا أن يكون هذا الكافر محاربا.
نعم.
لأن الحرب يا أخي من الكفار حلال الدم،
جاز حربه.
حلال الدم والمال والعرض لا إشكال. قائل حتى بعض العلماء استثنى غيبة الكافر الحربي في خلقته، إنك ما تستهزئ في خلقته لأن هذا خلق الله عز وجل، حتى الحربي تخيل. لكن الكافر المسالم الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز غيبته.
نعم.
لا يجوز غيبته، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم ألمن ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه أو أخذ حقه فأنا حجيجه يوم القيامة.
نعم.
تقصر يعني تقصر في يعني عرض أو مال. وأيضا الآيات والأحاديث التي أمرت بحسن التعامل مع الكفار، وقولوا للناس حسنا، وكما سمعنا وليأتي إلى الناس كل يدخل في الكافر وغيره. نعم. كلها تدل على أن عرض الكافر حرام كماله ودمه ما دام مسالما.
نعم.
ما دام مسالما. نعم. معاهدا.
كلمة أخيرة في 30 ثانية
يا
شيخ.
والله يا أخي أنا نصيحتي لأحبتي أن يحذروا من الغيبة وأن يدركوا دائما شؤمها وخطورتها. أيضا من حضر المجلس غيبة فليتق الله وليذب عن عرض أخيه لأن الراضي كالفاعل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم، شوف البلاء، إنكم إذا مثلهم. حتى أنت تقول والله ما اغتبت لكنك استمعت وسكت
وتلذذت
أو حتى يعني تنكر بقلبك لكنك ما زلت في المجلس.
نعم.
فأنت مشارك، يعني واجب عليك إذا سمعت الغيبة أن تنكرها إذا لم تستطع ولم يستجب لك الناس.
مخرجنا الغالي يقول حلقة الله
يسلمك. إذا لم تستطع الإنكار فتقوم لا تجلس.
مركز الأخبار لأنه مركز القاهرة سيذهب. لكن أحيانا بعض الناس يغتب بالبلدان، يقول يستهزئ ببلد معين.
هذه مصيبة، أنت اغتبت ملايين يا أخي بلدا بأكمل، يعني
يأخذ بإثمهم
طبعا نثمهم جميعا لا شيء،
يعوذ بالله.
لا الأمر أخطر وأشنع، أو يا قبيلة بأكملها أو ما أشبه ذلك.
الله مستعان، رفع الله قدرك شيخ. الله يسعدك.
بارك الله.
نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في لقاء آخر.
آمين يا رب.
وفي جناتك
يا رب العالمين.
رفع الله قدرك. كذلك شكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور، وأنا أقول للعلامة الغالي علينا عبد العزيز بن فوزان المشرف العام على مجموعة مواقع وقنوات رسالة الإسلام، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما وتبلغ رحمته حيث يبلغ علمه، فبادر قبل أن تبادر، فالمقابر ليس مكتوبا عليها للكبار فقط، وأمسك عليك لسانك، فإنما يغفر الله ويستر على عبد ستر على الناس ولم يحرك لسانه بذكر مساوئهم ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون، فهذا جدير بأن يجازى بمثله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا بالغالي.
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.